تشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيد النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا في قلوب الطيبين الصالحين ودا. اللهم اختم لنا بخاتمة الطيبين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء، وعمنا بسحائب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم يا أحباب، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قصة السفير الفارس. السفير الفارس، من هو هذا السفير الفارس اللي احنا هنعيش معاه الليلة دي ونتعرف عليه وعلى شيء من حياته؟ إنه الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. هنعيش الليلة دي مع سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، وهتعرف لما نبدأ نتكلم عن سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة هتعرف ليه سمينا قصة الليلة دي قصة السفير الفارس. سفير لأن سيدنا النبي استعمله كسفير، مهمة سفير، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد الملوك، أرسله برسالة إلى هذا الملك، عامله معاملة السفير، فكان هو سفير الإسلام من رسول الله إلى هذا الملك، والملك ده ملك مصري اللي هو الملك المقوقس. وكان هذا طبعا ده كان في الدولة البيزنطية، والمقوقس ده حكم مصر من كنيسة الأسكندرية 10 سنوات، من سنة 631 ميلادي إلى سنة 641 ميلادي، فهو ملك بيزنطي. قالوا سيدنا حاطب بن أبي بلتعة برسالة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنعرف بقى إيه بقى اللي حصل. لكن بعد لما أقول لكم قصة صغيرة كده نعيش مع فوائدها وننطلق مع سيدنا حاطب بن أبي بلتعة. القصة دي بتحكيها أمي السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت أرسل رسول الله إلي حاطب ابن أبي بلتعة يعرض بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي بعت حاطب ابن أبي بلتعة يفتح باب الخطوبة لسيدنا النبي من السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن مات زوجها وانتهت عدتها، جوزها توفي عنها وانتهت عدتها. فقالت له أم سلمة معتذرة عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أنا أم أيتام وعندي بنت وأنا امرأة غيور، يعني حياتي ووضعي مش هتسمح لي إن أنا أدخل حياة سيدي النبي. كأنها خافت من حالها هذا أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: أنا من ناحية أنا ست مصابة، وده في رواية من الروايات قالت هذا نصا أنها في مصيبة، تقصد بالمصيبة أن هي فقدت زوجها قبل كده وجوزها ده سيب لها أولاد يتامى، وهذه محنة كبيرة، فهي شايلة حمل تقيل. فكأنها بتقول لسيدنا حاطم أبي بلتعة: طب يعني سيدنا النبي يجوزني إزاي وأنا واحدة ست حمل تقيل على سيدنا النبي، وسيدنا النبي عنده بدل البيت بيوت، يعني عنده بدل الزوجة زوجات، أجي أنا بقى بحمل ده فأكون ثقيلة بحمل هذا على سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأنها اعتذرت عن زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما عندها من أحمال، خايفة تكون حمل ثقيل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ناحية تانية تقول: أنا أولادي دول فيهم بنات، والبنات دي أخاف من طبعهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكمان أنا امرأة غيور، أنا ست بغير، فيا غيرة وشدة، عندي غيرة فيها حدة يعني، فأنا أخاف من غيرتي دي لما سيدنا النبي يجمع زوجاته. حين أجتمع مع زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فممكن أغار، وغيرتي دي ممكن تأذي سيدنا النبي أو تضايقه، فلا خلينا كده أفضل، اتركني يا حاطب بأحمالي وما عندي من يتامى وبطبعي اللي ممكن يبقى فيه شيء يؤذي سيدنا النبي ومنه الغيرة. فرح سيدنا حاطب أوصل رد هذه الرسالة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أم سلمة بتقول إنها ست عندها مصيبة وحملها تقيل وجوزها سيب لها يتامى يا رسول الله، وكمان هي امرأة غيور تخاف لما تتجمع مع نسائك فتظهر غيرتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أولادها فإلى الله ورسوله، يعني يرعاهم الله ويرعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بيقول لها: ولادك ولادي وبناتك بناتي، وأما غيرتها فسأدعو الله لها، أدعي لها ربنا أن ربنا يهدي غيرتها، يهذب غيرتها، يسكن غيرتها. فرجع حاطب يوصل الرسالة دي للسيدة أم سلمة، فوافقت أم سلمة وقالت لولدها عمر: زوج رسول الله، يعني أنا قبلت أن سيدنا النبي يجوزني، فيا عمر قوم جوز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا بسرعة كده يا أحباب، زي ما تعودنا في برنامج قصة مع حبيبي، نعرف بأبطال القصة اللي معانا الليلة دي. بطل القصة اللي معانا الليلة دي سيدنا حاطب بن أبي بلتعة وأمي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نقول الأول أم سلمة، السيدة أم سلمة دي عجيبة، كثير من العلماء وصفوها بالمرأة الكاملة، والحقيقة هذا الوصف يليق جدا بأم سلمة رضي الله عنها وارضاها. ليه؟ أولا كانت سيدة عاقلة جدا، دينة جدا، فصيحة جدا، حكيمة إلى أبعد حد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، وأخذ رسول الله بمشورتها. علشان الناس اللي يقول لك ده شورت المرة بسنة ورا، نقول لهم يا جماعة الكلام ده غير منضبط، ده فيه واحدة ست تبقى عقلة وراسية وحكيمة الشورة بتاعتها بمئة سنة قدام. قول لي يا شيخ بس الكلام ده نادر، ولو، لكن في نساء عاقلات حكيمات وكثر، والمرأة اللي زي دي بتبقى رزق يسوقه الله تعالى إلى عباده. فاللهم ارزقنا بخيرك الذي يطيب عندنا ويسر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السيدة أم سلمة كانت من خير الله الذي طاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمها هند بنت سهيل، وهي هند بنت أبي أمية، وأبو أمية ده اللي هو سهيل، وكان أبوها يعرف بزاد الراكب. إيه الاسم الغريب ده؟ أيوة، زاد الراكب. زاد الراكب ده لقب أطلقوه على أبوها. ليه؟ لأنه كان رجل كريم جدا، وهو من بني المغيرة مخزومي. زاد الراكب ابن المغيرة المخزومي من قبيلة بني مخزوم. ليه كانوا بيقولوا عليه الرجل ده زاد الراكب؟ قال لك لأنه كان رجل جواد، عنده كرم وسخاء بالفطرة، كريم على أي حد يمشي معاه أو يجالسه. تقعد معاه يبقى سخي جدا على اللي يقعد معاه، تدخل عنده سخي جدا على من يدخل عنده، تسافر معاه سخي جدا على من يصاحبه في سفر. في ناس كده، اللهم اجعلنا من أهل الكرم، وأهل الكرم في الدنيا أهل كرم في الآخرة. الراجل ده زاد الراكب يقول لك اللي يسافر مع الراجل ده مش محتاج يشيل زاد. ليه؟ لأن زاد أبو أمية يكفيه، أنت مش محتاج تاخد معاك مية، مش محتاج تاخد معاك لبن، مش محتاج تاخد معاك أكل، مش محتاج تاخد معاك لبس، لأن الراجل ده عنده استعداد يديك من أكله ومن شربه ومن لبسه ومن الزاد اللي معاه. فكانوا يسمونه من كرمه زاد الراكب، اللي هو أبو السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بعض الناس قالوا السيدة أم سلمة دي اسمها رملة. قلت وهذا يعد من الخطأ والله أعلم، فإن الثابت الصحيح والله أعلم أن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، وأما أم سلمة فاسمها هند وليس اسمها رملة، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أمها كان اسمها إيه؟ أمها كان اسمها عاتكة. يبقى أبوها أبو أمية، وكانوا بيقولوا عليه زاد الركب ده من كرمه، لأن اللي يمشي معاه ما كانش بيحتاج إن هو يشيل زاد وهو مسافر، كان يكفيه، يكفي أصحابه الزاد في السفر، وكان رجل كريم لمن نزل عنده ضيفا أو دخل عليه، وكان لا يحب أن يأكل وحده في طعام، أي أكل يأكلها عايز حد يأكل معاه أو حد إن هو إيه يختسم معه هذا الطعام. والناس الكرمة دايما كده، وتجد عندهم من البركة، فيحب ان هو يتصدق، ويحب ان هو ياكل الناس، ويحب ان هو يشرب الناس، ويحب ان هو يضيف الناس، وكلما اكرم الناس اكرمه الله. فاللهم اعنا على اكرام الناس، واكرمنا بكرمك يا كريم، اللهم امين يا رب العالمين. السيده ام سلمة اتجوزت قبل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رجل صالح من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ اللي هو أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، رجل من قريش، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها اللي هي الهجرة الأولى، ثم عاد إلى مكة وأنجبت من زوجها سلمة وعمر وزينب ودرة. يبقى خلفت من أبو سلمة زوجها الأولاني أربعة على الصحيح، اللي هم سلمة وعمر وزينب ودرة، وبعض العلماء أضافوا لهؤلاء الأولاد خامسا، وقالوا كان عندها ولد اسمه محمد، ولكن الراجح والله أعلم أن كان عندها أربعة من الأولاد، اثنين ذكور واثنين إناث. عندها ولدين سلمة وعمر، وعندها بنتين زينب ودرة. وزينب هذه كان سيدنا النبي يدخل على السيدة أم سلمة فيلاقي عندها زينب دي، فيسأل عليها ويدلعها. كان يدلع زينب بقى يقول لها إيه؟ زناب. فيقول أين زناب؟ كان سيدنا النبي لما يدخل كده حجر السيدة أم سلمة يقول يسأل على إيه؟ يسأل على زينب بنت أبو سلمة، فيقول أين زناب؟ وده طبعا يعد من لطف ورقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، راجل لطيف حنين، بنت امراته لكن خلاص طالما اتجوز امها بعد وفاة ابيها يبقى هي ربيبته، بقت محرمة عليه، فيعاملها معاملة بنته تماما. خلاص الدخول على الامهات يحرم البنات، فطالما انه تزوج امها ودخل بها بقت البنت دي محرمة عليه، لان الله تعالى قال في آية المحرمات سورة النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه محرمة عليه، يدخل يدلعها زيها زي بنته بالضبط، يسأل عليها زي ما بيسأل على بناته. أول ما يدخل على أم سلمة يسأل أين زناب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأم سلمة بعد وفاة زوجها الرجل الصالح ده، وقصة طبعا هجرتها وبكائها لما انقطعت عن زوجها في الهجرة وفرق بينها وبين زوجها، وأهل جوزها أهلها منعوها عن زوجها أنها تسافر تهاجر معاه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، وبقت هي كل يوم لمدة سنة تطلع كده لمكان تقعد على حتة صخرة وتقعد تبكي على أنهم فرقوا بينها وبين زوجها وابنها. أهل جوزها خدوا منها ابنها، وأهلها منعوها أنها تهاجر مع جوزها، مش عارفة تعمل إيه، لحد لما في يوم من الأيام بعد سنة رحموها وقالوا لها خلاص لو عايزة تسافري لجوزك وتروحي المدينة تهجري زي ما جوزك راح احنا خلاص قد أذنا لك. وكان لسيدنا عثمان ابن طلحة شأن في هذه السفرة، لأنه قام على خدمتها وشأنها لحد لما وصلها وسلمها لزوجها. الشاهد يا أحباب أن أم سلمة امرأة مباركة، تزوجت برجل صالح قديما في الإسلام، هاجرت معه الهجرة الأولى، فهي من أهل الهجرتين الأولى والثانية، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة، وعاشت وعمرت، فهي ماتت عندها 84 سنة، وبعض العلماء علماء المغازي بيقول ماتت عندها 90 سنة، وأنها عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية، ودفنت بالبقيع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة كانت ست عاقلة جدا 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 جدا، وفي يوم من الأيام، والموقف ده طبعا موقف مشهور في الحديبية بعد صلح الحديبية، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة خلاص احنا راجعين المدينة، فاحلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدايا، كل واحد يذبح الهدي اللي معاه واحلقوا رؤوسكم، احنا خلاص راجعين المدينة عملنا صلح. فبعض الصحابة يعني كان يظن ان موضوع الصلح ده صلح الحديبية ده كان فيه ذلة لينا، واحنا ليه نقبل الذلة والمهانة في ديننا، وصعبان عليهم جدا ان هم يرجعوا، وهم جايين يعني في الوقت ده نفسهم يدخلوا بيت الله الحرام ولو على رقابهم ولو بايديهم السيوف، يعني صعبان عليهم جدا ان هم يرجعوا ويردوا تاني الى المدينة. النبي يقول لهم مرة ما سمعوش الكلام، تاني مرة ما نفذوش، فدخل على أم سلمة وهو مغضب، والنبي كان إذا غضب بدا في وجهه كحب الرمان يظهر عليه، وبعدين زوجها وحبيبها وهي عارفاه، ففي اليوم ده حست بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت مالك يا سيدي؟ قال لها الأمر كيت وكيت وكيت، حكى لها، قالت له طب هون على نفسك، طب انت عايزهم ينفذوا امرك؟ هقول لك على حاجة يا سيدي تعملها وان شاء الله هينفذوا امرك. انت عايزهم يحلقوا وعايزهم يذبحوا؟ انت يا سيدي اذبح واحرق وهم هيعملوا زيك لما يلاقوك عملت كده، بس ما تزعلش نفسك خالص، جرب كده انك انت تعمل كده. دي كانت مشورة السيدة أم سلمة، وهذا يدل على حكمتها ورجاحة عقلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في كلامها وفعلا أخذ بمشورتها وخرج من عندها وفعل مثل ما أشارت عليه، فذبح الهدي بيده عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه، فقاموا كلهم يحلقون رؤوسهم ويذبحوا هداياهم حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا، يعني إنه متغاظ وبيحلق وزعلان، بس خلاص ده سيدنا النبي انتهت، مبقاش في كلام بقى. ده إذا كان النبي نفسه كان بيقول لنا الأول يا جماعة اللي معاه هدي يذبحوا ويحلقوا رؤوسكم احنا خلاص راجعين المدينة كان كلام، لكن مجرد إن النبي خلاص ذبح يبقى قضي الأمر، مفيش كلام بقى، وجب التنفيذ. ده النبي ذبح وحلق رأسه. الشاهد ان ايه، ان مشورة ام سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت مشورة مباركة وطيبة، وخلت الصحابة كلهم ينزلوا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان الفتح بعد ذلك، وآيات الفتح الجميلة اللي نزلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بشرى بالنصر إن شاء الله. يبقى اللي حصل في صلح الحديبية ده مش ذلة ولا مهنة لا ليك ولا للي معاك من الصحابة، وإنما ده دي إن شاء الله بشرى النصر. وكمان بشر هؤلاء الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة برضوان الله تعالى. قال الله تعالى في الآية 18 سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى ما تزعلوش، ربنا راضي عليكم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى بشرى برضا ربنا عز وجل والسكينة اللي نزل عليهم، وبشرى بالفتح القريب اللي هو فتح مكة إن شاء الله. السيدة أم سلمة كانت جميلة جدا، وثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. وفي يوم من الأيام لما السيدة عائشة كلمت السيدة حفصة وكانوا الاثنين قريبين من بعض، فكلمتها عن أم سلمة كأنها ذمتها، فالسيدة حفصة رجعت قالت لا مش أم سلمة اللي توصفيها كده، لا ده أم سلمة دي امرأة جميلة جدا. قالت فعلا، فأنا لما شفت أم سلمة فعلا رجعت نفسي وعرفت أنها فعلا امرأة جميلة، لكن أنا قلت عليها كده هذا من باب الغيرة. السيدة أم سلمة كانت امرأة بهية، مع أنها سيدنا النبي تزوجها وهي كبيرة في السن، لكن امرأة حسنة الطلعة، من رآها أحبها. والمرأة لما تبقى حلوة جميلة قوي وكمان عقلها حلو تبقى مميزة جدا جدا جدا. ست بقى شكلا جميلة وكمان عقلها جميل وقلبها جميل، السيدة أم سلمة كانت كده رضي الله عنها وأرضاها. وفي الحديث أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاورها أن يقسم لها ثلاثا ولغيرها ثلاثا، أو يقسم لها سبعا ولغيرها سبعا، فقالت له لا ثلاثة كفاية، تقسم لي ثلاثة بس يا سيدي، يعني يدخل عندها ثلاثا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والسيدة أم سلمة كان لها دور كبير بين سيدنا النبي وبين زوجاته في التوفيق، وكان لها دور كبير بين زوجات النبي بعضهن بعضا. تخيل بقى الست اللي بتغير دي وكانت خايفة على سيدنا النبي من غيرتها، كان لها دور كبير جدا في الإصلاح والتوافق وتهدئة نفسيات زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايشة معهم كده دور الأخت الكبيرة أو دور أمهم الموجهة بتاعتهم رضي الله عنها وأرضاها، ولعنة الله على من عاداها. وراسية، مع أنها اتهمت نفسها خايفة من غيرتها، لكنها راسية جدا. يعني في يوم من الأيام دخلت، وبعدين لقيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بين زوجتين، ورجله هنا على رجل السيدة عائشة، والرجل التانية كده حطتها ساند برجليه على إيد السيد على رجل السيدة صفية. تخيلوا بقى واحدة داخلة في الموقف ده، زوجة داخلة في الموقف ده، رجله على زوجة من هنا السيدة عائشة جميلة بهية، وهنا السيدة صفية بقى الجمال كله، وداخلة أم سلمة، لكن أم سلمة راسية رضي الله عنها وأرضاها. فيبدو أن هذا ببركة دعوة سيدي رسول الله لها، أن يهدئ الله تعالى غيرتها. يبقى الطبع ممكن يتغير بإيه؟ بالدعاء. ما هو شدة الطبع أو حدة الطبع هذا يعد من الجفاء والبلاء، ولكن هذا البلاء ما تنساش يرده صدق الدعاء، قوة الدعاء، قوة الرجاء. فشدة الطبع اللي كان في السيدة أم سلمة هيدي جدا جدا جدا، وتهذب بسبب إيه؟ بسبب قوة الرجاء وصدق الدعاء من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القصة اللي معانا دي، إن سيدنا النبي أرسل مين؟ سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وده يعد بمثابة السر. بعت لأم سلمة يقول له اسألها كده، شاورها ان سيدنا النبي يريد ان يضمك الى نسائه، وتبقى انت ام من امهات المؤمنين، وتبقى زوجة من زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويضم ولادك لأولاده وبناتك لبناته. ايه رأيك؟ بعد ان فقدت زوجها وانتهت العدة بتاعتها، بنتها بتقول كان الكلام ده في شوال سنة 4 هجرية. دي امانة سيدنا النبي استأمن عليها سيدنا حاطب. يبقى ناخد منها هنا ايه؟ ناخد منها انك لما تيجي تحمل امانة حملها لمن هو اهلها. وناخد من هنا ايضا فايدة ان سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة اهل للاسرار والامانات، علشان كده سيدنا النبي استعمله هنا في هذه الامانة وهذا السر. سر ليه؟ لأن النبي مش عايز يعرف حد إلا لما يتم له هذا الأمر، من باب استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فكان سيدنا النبي يحب كده أنه يستعين على قضاء حاجته بالسرية والكتمان حتى يتم له هذا الأمر. يموكل حد من حبايبه هو أمين على هذا السر، ويقول له امشي في الشيء الفلاني وشاور فيه ورد علي. فرح للسيدة أم سلمة قال لها سيدنا النبي محملني رسالة وأمانة، هو إني أفتحك في موضوع الزواج، عايز يضمك إلى نسائه، إيه رأيك؟ وولادك ولاده. قالت له ده أنا عندي مصيبة، وأنا أم أيتام، وجوزي سايب لي 4، حاجب حمل ده على سيدنا النبي واللي معاه، وبعدين أنا امرأة غيور في حدة في الطبع من ناحية الغيرة، أخاف إن أنا أأذي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنها اعتذرت بأسلوب لطيف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ردها قال له طب روح لها تاني وقول لها إن ولادك ولادي، وهضم بناتك لبناتي، ويرعاهم الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فيش حمل تقيل عليا ولا حاجة، وإن غيرتك حدعي ربنا أن ربنا يهذبها ويصلحها. فبقت زوجة من زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى نروح لسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. وسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة الحقيقة مش من الصحابة المشاهير المعروفين، ممكن يكون الاسم سمعناه قبل كده مرة اتنين تلاتة، لكن في ترجمته والمعلومات عنه هتلاقينا عارفين معلومات بسيطة. أنا حاولت أن أنا أجمع بعض المعلومات عن سيدنا حاطب بن أبي بلتعة من باب تعريف الجماهير بهذا الصحابي الضخم الكبير رضي الله عنه وأرضاه. السفير الفارس متعدد المواهب الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة هو حاطب ابن عمرو ابن عمير اللخمي القحطاني، أصله من قبيلة قحطان اليمن، فأصول سيدنا حاطب بن أبي بلتعة من أهل اليمن، لكنه جاء مع بعض أهله إلى مكة وسكن مكة وآمن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل سيدنا حاطب إيه؟ مش قرشي، وإنما أصوله يمانية من قبيلة بني قحطان. لخمي قحطاني، أبوه أبو بلتعة يقال اسمه حذيفة، ويقال اسمه عمرو بن عمير، وهو الراجح والله أعلم عمرو بن عمير أبو سيدنا حاطب. وكنية سيدنا حاطب أبو عبد الله. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة يا جماعة كان متعدد المواهب، راجل كان من القراء الكتبة، يحسن القراءة والكتابة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين في الجاهلية كان اللي بيحسن القراءة والكتابة معدود، يبقى كان في ناس بيحسنوا القراءة والكتابة أيوة، لكن كانوا معدودين في الصحابة، وسيدنا النبي اهتم بهذا الأمر جدا، لدرجة ان في غزوة بدر زي ما حضراتكم عارفين كان يطلق الأسير شرط ان هو يعلم لنا كم واحد من الصحابة يعلمهم القراءة والكتابة لرفع الحرج ورفع الجهل عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. فكان هو موهوب وبيعرف يقرأ ويكتب، يحسن القراءة والكتابة، وكان موهوب بالشعر، يلقي الشعر، وعنده معرفة بالعربية، مش عنده معرفة بالعربية بالسليقة وبس، لا ده راجل بيفهم فعلا العربية وبيلقي الشعر، وكان خطيبا مفوها ومحاورا جيدا. أما في ساحة المعركة فحاطب بن أبي بلتعة فارس لا يشق له غبار، فارس مغوار رضي الله عنه وأرضاه. وهو في الحوار أيضا له مواقف قوية، ومنها موقفه في حواره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وأيضا موقفه في الحوار حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك مصر المقوقس عظيم القبط. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة يا أحباب هو ممن بايع تحت الشجرة، ودول إحنا لسه متكلمين عنهم آية الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فده واحد منهم، ممن رضي الله عنهم، من المؤمنين الصادقين، من الذين بايعوا تحت الشجرة. دي مقدمة علشان أي خطأ يصدر من هذا الصحابي أو تسمعه عن هذا الصحابي فتعرف أن هذا يعد من ذنوبه البسيطة المغفورة له إن شاء الله. وقد اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطأ قد صدر منه، لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله قبل فوات وقت الحلقة. سيدنا حاطب بن أبي بلتعة يا أحباب كان له موقف جميل جدا في غزوة أحد. في غزوة أحد واحد من الكفار بعد لما اشتدت الحرب جدا، واحد من الكفار طلع وصرخ وقال قد قتل محمد قد قتل محمد، فالكلام ده أثر جدا على الصحابة. في الوقت ده كان أصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعتبة بن أبي وقاص ضربه بحجر كذا مرة على رأسه حتى أدمى وجهه الشريف، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتي المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده متحوط حوالين سيدنا النبي مجموعة من الصحابة محوطين حوالين سيدنا النبي، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. يجي سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لما يسمع الصارخ وبيقول قد قتل محمد، كل همه في المعركة أنه يجري بالفرس بتاعه، احنا قلنا كان راجل فارس، يجري بالفرس بتاعه في ساحة المعركة يدور على النبي، لحد لما لقي سيدنا النبي وحوالين منه مجموعة من الصحابة كما وصفت لكم. على رأس هذه المجموعة سيدنا علي بن أبي طالب ماسك قربة من الماء ويصب على وش سيدنا النبي وعلى رأس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والمية نازلة كده من على جبينه ووجه سيدنا النبي، والدم قد اختلط بهذا الماء. خير يا سيدنا ايه اللي حصل؟ فقال له اللي عمل كده عتبة ابن ابي وقاص. قال له راح منين؟ من اين ذهب؟ فاشار اليه رسول الله، قال له راح من الطريق ده. خرج بالفرس بتاعه يشق كل الصفوف والناس كلها، كل همه ونظره بيدور على مين؟ بيدور على عتبة ابن ابي وقاص اللي عمل كده في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى وجد عتبة فتعارك وقتله وقطع رأسه، ثم أخذ سلبه الحاجة اللي معاه وسلاحه، وأخذ فرسه وجاء برأسه إلى رسول الله فرماها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية فسلم له رسول الله، قيل معناها يعني فسلم له صنيعه، وقيل معناها فسلم له سلبه وفرسه، كأنه قال له دول من حقك أنت بقى. وفي رواية أخرى فيها زيادة أن النبي قال له رضي الله عنك رضي الله عنك. برضو لما جه لسيدنا النبي بيقول له ايه خير يا رسول الله؟ والله اني سمعت الصارخ كأن روحي قد ذهبت. قال له ده انا لما سمعت انك انت اصبت بشيء يا رسول الله، اصبت بسوء، روحي راحت مني كأن انا اللي مت يا رسول الله، طمنا عليك ايه، مين اللي عمل فيك كده؟ قال له عتبة بن ابي وقاص. شاهد من غيرته على رسول الله يا احباب، وده يدل على قوته وعلى حميته وعلى غيرته على الله وعلى رسول الله. من غيرته على رسول الله سب كل همه بقى يشوف مين اللي أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام ده ويجيب رقبته، رضي الله عن هذا الصحابي الجليل الفارس. أما عن الموقف اللي بيبين ان الرجل ده كان رجل داعية همام وان هو سفير مبارك، ان سيدنا النبي يختاره على رأس القوم ويبعته، هو مخصوص يبعته لملك من ملوك مصر اللي هو المقوقس، تقريبا كان اسمه كيرولوس البيزنطي. والمقوقس ده لقب يوناني معناه جلالة الملك أو صاحب الجلالة، فأي حد يقعد على الكرسي كرسي العرش كان يبقى اسمه المقوقس. لكن الرجل ما كانش اسمه المقوقس أصلا، ده كان لقب يلقب به كل من جلس على هذا العرش وبقى عظيم للقبط. سيدنا النبي أرسل رسالة، هذه رسالة شبيهة بالرسالة اللي أرسلها لهرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا تفعل فإن اسم كذا عليك. المهم إيه، بعت الرسالة دي مع سيدنا حاطب، فسيدنا حاطب خرج من المدينة نزل مصر، راح الأسكندرية الكنيسة الكبرى اللي فيها صاحب الجلالة المقوقس ودخل عليه بهذه الرسالة. لما دخل عليه دخل عليه بعزة، وبعدين دار حوار بينه وبين المقوقس. فالمقوقس بيقول له احنا الدين بتاعنا احنا مستمسكين به ولا نترك ديننا الا لما هو خير منه. فقال له احنا وانا جاي لك ندعوك الى دين خير منه، وان مثل ما بشر به موسى بعيسى هو ما بشر به عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقام قال له ايه بقى كمان؟ قال له ان من كان قبلك ايها الملك كان يقول انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الاخره والاولى وانتقم الله منه، فلا تكن عبره لغيرك واعتبر بغيرك. شوف الكلام بقى والحكمه والكلام التقيل، كلام حد فعلا بيحسن الحوار ويحسن الكلام. قال له يا جلاله الملك انا خايف عليك، مع هذه الرساله انا خايف عليك، وقد جئناك لتدخل في هذا الدين من باب محبة الخير لك. اللي قبل منك اللي كان قاعد على العرش ده كان بيقول للناس أنا ربكم الأعلى، وراح فين دلوقتي؟ مات، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فاعتبر أنت بغيرك ولا تكن عبرة لغيرك. فعجب كلامه، عجب المقوقس، فأمر بإكرامه وإحسان الضيافة إليه وأنزله في قصره 5 أيام. وبعد 5 أيام ناداله قال له أنا هقول لك كلام ياريت تفهمه مني. أولا أنا عايز أسألك، أنت جايب لي الرسالة دي من عند نبي صح؟ قال له أيوة. قال له طيب النبي ده ما دعاش على قومه ليه اللي هم النهاردة اعترضوه وعادوه؟ فإذا كان هو نبي قال أشهد أنه رسول الله، يعني مش مجرد أنه نبي وبس، لا ده أنا أشهد، حاطب يقول هذا للمقوقس، أنا أشهد أنه رسول الله. وبعدين إذا أنت كنت بتقول هو ليه ما دعاش على قومه اللي خرجوا عليه وعادوه واعترضوه وخرجوه من بلاده، فأنا أقول لك يا جلالة الملك يا مقوقس، لماذا لم يدعوا عيسى على من أرادوا صلبه حتى رفعه الله إلى السماء؟ فالمقوقس أعجبه هذا الرد وقال له: أنت حكيم، جئت من عندي حكيم. وأمر برسالة سيدنا النبي أن توضع في حق من عاج، يعني في صندوق من عاج، وختم عليها، ومعنى صندوق من عاج يعني أنها تورث. ولو أنا يعني أريد أن أنا أبسط لحضراتكم، الحاجة العاج دي بتعمر سنين، تعمر دهرا. يعني النهاردة مثلا السبحة العاج، المسبحة من عاج، العاج ده يعد من الأحجار الطيبة الكريمة. فالناس الغاوية قوي يوم يشتري سبحة عاج النهاردة تمنها 6-7-8 آلاف جنيه، وبتتباع في بعض الأماكن بالدولار. ليه؟ لأنها بتتعمر، يعني تعمر دهور، فالرجل الصالح هيقعد يسبح عليها ثم لا تذوب في يديه، مش هتتكسر ولا هتتجرح، وهي غالية الثمن. ليه؟ من عاج. فابنه ياخدها عنه، حفيده ياخدها عنه، وهكذا تتوارث. فالمقوقس من يعني من اهتمامه برسالة النبي وضعها في ايه؟ حق من عاج، يعني صندوق من عاج، ده الاهتمام بها. وارسل هدايا مع حاطب ورسالة إلى رسول الله. من الهدايا دي امرأتين جاريتين، ماريا بنت شمعون القبطية، وأختها سيرين، وبغلة لسيدنا النبي يركبها، وأكسية. دي كانت هدية المقوقس لسيدنا النبي. فتزوج رسول الله ماريا، وهو راجع حاطب بن بلتعة راجع من عند المقوقس، اشتغل بقى، اشتغل داعية على ما يرجع بالجريتين دول، هيدخلهم الإسلام، يعرفهم على الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. يدخل على سيدنا النبي بالجريتين القبطيتين وقد أسلمتا وآمنتا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج رسول الله من مارية بنت شمعون القبطية، وينجب منها إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الذي مات وهو صغير لم يبلغ الحلم. وتبقى دي أحد زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد: راجل داعية فارس مغوار، عاش 65 سنة، مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، صلى عليه سيدنا عثمان بن عفان بنفسه إماما، صلى عليه صلاة الجنازة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. الوقت فات بنا بسرعة، لكن عايز أقول قبل ما أنهي الحلقة، عايز أقول لحضراتكم يا جماعة، لازم نقرأ كتير عن صحابة النبي، ونهتم بالقراءة عن تاريخ الصحابة. المشهور والمعروف منهم زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن مسعود وغيرهم، والمغمور منهم زي حارثة ابن سراقة، زي عثمان ابن طلحة، زي الصحابي الجليل اللي كان معانا الليلادي اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة، وغيرهم من الضخام الأكابر رضي الله عنهم وأرضاهم. هم أولى بالمعرفة، بدل ما النهاردة ولادنا بيعرفوا أسماء المشاهير وأسماء المغنيين وأسماء الراقصين وأسماء لاعب القرى وأسماء كده، وناسين وما نعرفش أسماء الصحابة ولا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فتعلموا تاريخ الصحابة، وعلموا أولادكم تاريخ الصحابة. اكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا